وقول النصوص جمع نص، والمراد به الكتاب والسنة. وقوله بالتنزيه ألبى للمصاحبة، يعني أثبتوها إثباتا مصاحبا للتنزيه. والمراد بالتنزيه تنزيه الله عز وجل عن كل نقص. فمثلا يثبتون لله القدرة، نعم يثبتون أن الله قدير، وأن هذا الاسم متضمن لمعناه وهي القدرة، ويثبتون أن ويعتقدون أن الله تعالى قادر بقدرة لا يلحقها نقص ولا يلحقه فيها عجز. واضح؟ طيب. ويعملون بمقتضى ذلك. ما هو العمل بمقتضى ذلك؟ يعلمون أنه لو شاء الله عز وجل لأخذهم أخذ عزيز مقتدر إذا خالفوا أمره. طيب، الإنسان له قدرة، أليس كذلك؟ طيب، هذه القدرة هل فيها نقص؟ نعم، لأن الإنسان لا يقدر على كل شيء. أما قدرة الله فليس فيها نقص، فإن الله على كل شيء قدير. وهكذا جميع النصوص يثبتونها مع عدم النقص في إثباتها. سمع لا يعتريه صمع، بصر لا يعتريه عمى، كلام لا يعتريه خرص ولا عي. كل النقص ينزهون الله سبحانه وتعالى عنه. قال من غير تعطيل، يعني أنهم ينزهون الله تعالى تنزيها خاليا عن التعطيل. والتعطيل هو تخلية الله سبحانه وتعالى عما يجب له من الأسماء والصفات، فيعطلون النصوص عن مدلولها ويخلون الله عز وجل عما يتصف به مما تقتضيه هذه النصوص. هؤلاء أهل التعطيل. أهل السنة وجماعة يتبرؤون من ذلك. وإنما قال المؤلف بالتنزيه من غير تعطيل، لأن المعطلة الذين أنكروا صفات الله أو أنكروا بعضها أو أنكروا الأسماء والصفات أيضا، نعم، يقولون إنهم ينزهون الله، يدعون أنهم منزهون لله. كيف ذلك؟ يقولون لأن إثبات هذه الصفات يقتضي التشبيه، والله منزه عن المشابهة، فإذا يجب أن ننكر هذه الصفات. والغالون قالوا يجب أن ننكر حتى الأسماء، لأن إثبات الأسماء على زعمهم ينافي تنزيه الله سبحانه وتعالى، حيث إنه يقتضي التشبيه عندهم. أما أهل السنة فينزهون الله عن النقص ولا يعطلون النصوص الواردة في إثبات الصفات. طيب، قال ولا تشبيه من غير تعطيل. ولا تشبيه يعني أنهم لا يشبهون الله بخلقه، لا يشبهون الله بخلقه. ومراد المؤلف بالتشبيه التمثيل، مراده التمثيل، ولهذا لو عبر به لكان أولى، لو عبر عن بدلا عن قوله ولا تشبيه بقوله ولا تمثيل لكان أولى، من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الذي جاء به القرآن والسنة نفي التمثيل لا نفي التشبيه، ما في القرآن ولا في السنة نفي التشبيه، وإنما جاء نفي التمثيل، كما قال الله تعالى هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء هو السميع البصير فلا تضربوا لله الأمثال. ومعلوم أن المحافظة على لفظ النص لا سيما في هذه الأمور الدقيقة أولى من الإتيان بلفظ آخر، ولو ادعى من أتى به أنه مرادف لللفظ الذي جاء به النص. هذا وجه. الوجه الثاني أن نفي التشبيه فيه إجمال، النفي التشبيه فيه إجمال، لأنه إن أراد نفي التشبيه من كل وجه فهذا غلط، وإن أراد نفي التشبيه في كل الصفات فهذا هو التمثيل، فهذا هو التمثيل. يعني المعنى إن أراد نفي التشبيه من كل وجه أي أنه لا يشابه الخلق في أي شيء من في أي شيء في أي وجه من الوجوه فهذا خطأ، هذا خطأ. وإن أراد نفي التشبيه يعني أنه مشابه للخلق في كل وجه وفي كل معنى فهذا يكفي عنه التمثيل، فهذا هو نفي التمثيل وهو كاف عنه. الأول لماذا قلنا أنه باطل؟ إن أراد نفي المشابهة من كل وجه يعني أنه لا يشبهه بأي وجه من الوجوه، لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه من بعض الوجوه واشتراك في بعض المعاني. فمثلا الحياة يتصف بها الخالق ويتصف بها المخلوق، فبينهما تشابه من حيث أصل إيش الصفة وهي الحياة. ولولا هذا التشابه المشترك بين صفات الله وصفات المخلوق ما عرفنا معاني صفات الله، فلا بد أن يكون هناك اشتراك وتشابه من بعض الوجوه. لله علم وللمخلوق علم، بين علم الله وعلم المخلوق تشابه ولا لا؟ ها؟ نعم، من حيث أصل المعنى بينهما تشابه، المخلوق يدرك ما يعلمه والخالق عز وجل كذلك، فهناك اشتراك في أصل المعنى. طيب، للمخلوق بصر وللخالق بصر، البصر للخالق والمخلوق مشتركان في أصل الرؤية، في أصل الرؤية، فبينهما تشابه من هذا الوجه، لكنهما لا يتماثلان، لا يتماثلان، لأن المماثلة التساوي من كل وجه، والمشابهة الاشتراك ولو في بعض الوجوه. الوجه الثالث أن نفي التشبيه صار عند كثير من الناس يساوي نفي الصفات مطلقا، يساوي نفي الصفات مطلقا، وذلك عند من يقول كل من أثبت لله صفة فهو مشبه، فإذا قلنا من غير تشبيه صار معنى هذا الكلام عندهم أي من غير إثبات صفة، فيوهم هذا بأن مذهب أهل السنة والجماعة هو مذهب أهل التعطيل، لأنهم يرون أن معنى نفي التشبيه يعني نفي الصفات، حيث يزعمون أن كل من أثبت لله صفة فهو مشبه، فيصير قولنا من غير تشبيه مساويا لقولنا يعني من غير إثبات الصفة. أرجو الانتباه لأن هذا مهم، أكثر ما تقرؤون في الكتب في هذا الباب أنكم تقرؤون من غير تشبيه، من غير تشبيه، وهذا كما علمتم فيه نقص، هذا التعبير فيه نقص، والأولى أن يعبر عنه من غير تمثيل للوجوه الثلاثة التي ذكرناها. الوجه الأول يا شاكر أن نفي التمثيل هو الذي ورد به النص. طيب، بخلاف لفظ نفي التشبيه فإنه لم يرد لا في القرآن ولا في السنة. طيب، أصبر، هات أمثلة تدل على هذا. ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه شيء. طيب، أحسنت، يكفي. الثاني، نعم، فإن أراد من غير مشاركة في أي نوع من المشاركة فهذا خطأ. لا لا لا، وإن أراد من غير مساواة يعني من غير مشابهة في كل شيء فهذا صحيح، لكن يغني عنه نفي التمثيل وهو أوضح منه. طيب لماذا قلنا في الأول إنه خطأ؟ إن نفي الإشراك من كل وجه خطأ، إلا وبينهما قدر مشترك يعلم به المعنى، مثل كالحياة، فالله عز وجل له حياة والمخلوق له حياة، فهما اشتركا في أصل المعنى، وتميز الخالق بحياته وتميز المخلوق بحياته. طيب أنا قلت ولولا ذلك ما فهمنا أصل المعنى، يعني لولا هذا المعنى المشترك الذي نفهمه في نفوسنا وهي حياتنا ما فهمنا معنى الحياة، أليس كذلك؟ طيب الوجه الثالث أعيد. على نفي الصفات المطلقة عند من يرى أن إثبات الصفات نعم يستلزم التشبيه، فيكون معنى من غير تشبيه يفهمونه أي من غير إثبات صفة، فيفهم مذهب السلف على هذا أنه مذهب للتعطيل، وهذا لا شك أنه خطر عظيم جدا. فالحاصل أن المؤلف رحمه الله تابع في قوله ولا تشبيه، تابع عبارة كثير ممن كتبوا أو تكلموا في هذا الباب، والصواب أن نقول من غير تمثيل. ولهذا عبر الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية بذلك، فقال من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وعند المناظرة على العقيدة، لأنه جلس له مناظرة عند الوالي عند المناظرة في العقيدة، قال لماذا لم تقل ولا تشبيه؟ قال لأن التمثيل هو الذي ورد به القرآن، فعبرت باللفظ الذي جاء به القرآن، ولم يذكر الوجهين الأخيرين، لكن ذكر أحدهما وهو أن نفي التشبيه صار يطلق على نفي الصفات مطلقا، ذكره في العقيدة التدمرية. فعلى كل حال نقول إن المؤلف رحمه الله تابع في ذلك من كثيرا ممن تكلموا في هذا الباب، حيث كانوا يقولون من غير تشبيه ولا يعبرون بقوله من غير تمثيل. والصواب أن يقال إن التمثيل أولى للوجوه الثلاثة التي ذكرناها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وليس هذا النص جزما يعتبر. كلمة جزما هل تتعلق بما بعدها أو بما قبلها؟ بندر بما قبلها، والمعنى يعني نجزم أن هذا النص لا ينطبق إلا على فرقة أهل الأثر. نعم، ما طريقة أهل الأثر في النصوص الواردة في باب الصفات؟ يلا أحمد.
أنهم يثبتوها لفظا ومعنى واعتقادا بعمل المخطوطات.
طيب قال المؤلف إنهم أثبتوا النصوص بالتنزيه. صالح، وش معنى بالتنزيه؟ ألبى هذه لإيش؟ معناها إيش؟ بالتنزيه وش معنى ألبى؟ ما حضرت؟ نعم، إثباتا مصحوبا بالتنزيه. التنزيه عن ماذا؟ صح، عن النقص، يعني أن صفات الله يثبتونها على وجه الكمال، كالعلم مثلا يقول إن الله يعلم علما تاما لم يسبق بجهل ولا يلحق بنسيان. طيب قال من غير تعطيل، ما معنى التعطيل يا أحمد؟ ها؟ إيه. يعني إيش؟ تخلية الله عما لأن أصل التعطيل التخلية. طيب فيه شاهد على أن التعطيل بمعنى التخلية؟ أحمد ها؟ قوله تعالى وبئر معطلة أي مخلات متروكة، فالتعطيل معناه تخلية الله تعالى عما نعم عما يجب له من الأسماء والصفات. طيب ويجوز أن نقول إن التعطيل يعود على النصوص فيكون معنى تعطيل النصوص عما دلت عليه عما دلت عليه. فإذا للتعطيل وجهان، ما أدري نبهت على هذا أمس ولا لا، للتعطيل وجهان أو متعلق التعطيل أمران، إما أن يكون الخالق أو النصوص. فإن كان الخالق فمعنى تعطيل الخالق أن الله تعالى لا يوصف بما وصف به نفسه، وإن كان بالنصوص فتعطيلها أن لا يعمل بها، يكون تعطيلها إنكار دلالتها على الشيء بحيث لا يعمل بها، فيقول مثلا سميع بلا سمع، ويقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي منتظرة لثواب ربها، فيعطل النص عما أريد به. وكلا المعنيين متلازمان، يعني أنه إذا عطل الله عما يجب له فقد عطل النصوص عما دلت عليه. طيب قال المؤلف ولا تشبيه، تشبيه معناه نعم مراد به التمثيل، يريد بذلك التمثيل. لماذا قلنا ذلك يا محمد؟ إنه يريد به نفي التمثيل،
لأن التشبيه لم يرد لا في القرآن ولا في السنة، ولأن التمثيل أولى من التشبيه يعني لثلاثة أوجه ذكرناها أمس.
ما هي؟
قلنا أولا أنه لم يرد يعني في نص
لا
لا من الكتاب ولا من السنة.
لا لا، التمثيل أولى من التشبيه لوجوه ثلاثة. الأول
الوجه الأول لأنه لم يرد التشبيه،
نحن نتكلم عن التمثيل الآن. السؤال التمثيل التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه لوجوه ثلاثة.
الوجه الأول أن التمثيل هو الذي ورد في القرآن
صح، أن التمثيل هو الذي ورد نفيه في القرآن دون التشبيه. الأخ هات لنا دليلا من ذلك أو في ذلك. نعم، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال. الوجه الثاني فهد.
الوجه الثاني أن في التشبيه جماع، فإن أراد نفي من جميع الوجوه فقد أخطأ، وإن أراد نفي التشابه فهو التمثيل جماع.
إذا أراد أن في التشبيه من كل وجه
فقد أخطأ،
كيف أو أصاب؟ يعني إذا قال لا يشبهه من كل وجه ها؟
لأن ما من شيئين موجودين إلا بينهما تشابه.
إيه، إذن إذا أرادنا في التشبيه من وجه فهو مصيب. أولى إذا أرادنا يعني معناه أنه لا يشبهه بأي وجه من الوجوه فقد أخطأ، وإن أراد لا يشبهه في جميع الوجوه فقد أصاب. يعني معناه لا يشابهه من كل وجوه أي لا يساويه، إن أراد أنه لا يساويه فقد إيش؟ لا يساويه لا يسويه. نعم، إذا قال إن الله سبحانه وتعالى لا يسوي أحد من مخلوقاته فقد أصاب، وإن أراد أنه لا يشابهه في أي وجه من الوجوه فقد أخطأ. إذا يفرق في أي وجه وفي كل وجه، نفي المماثلة في أي وجه هذا خطأ، من أي وجه هذا خطأ، لأنه لا بد من المشابهة وإن أراد أنه لا يماثله مماثلة مساوية، لا يشابه مشابهة مساوية، فهذا فقد أصاب. طيب هذا وجه، وجه ثاني. الوجه الثالث،
أن نفي التشبيه صار عند البعض نفي
إثبات. نعم.
وإذا قيل من غير تشبيه صار المعنى من غير
إثبات. نعم. وأهل السنة لا يرون ذلك. طيب أفهمتم هذا؟ إذا قال من غير تشبيه فإن التشبيه صار عند بعض الناس يعني إثبات الصفات، فإذا قال من غير تشبيه صار معنى الجملة أو من العبارة من غير إثبات صفات. من هم الذين يقولون إن التشبيه أو يرون أن التشبيه إثبات الصفات؟ هم كل أهل التعطيل. أهل التعطيل كلهم يقولون من أثبت لله صفة فقد شبه. فإذا جاءت العبارة من غير تشبيه وهذا يعتقد أن إثبات الصفة تشبيه، صار المعنى من غير إثبات صفات، وهذا معنى باطل لا يقول به السلف. لهذا نقول الأولى أن نعبر بما عبر الله به عن نفسه، فنقول من غير تمثيل. وإذا كان هذا هو الأولى لهذه الوجوه الثلاثة فإننا نحمل كلام المؤلف على هذا المعنى الصحيح، على أن المراد بقوله من غير تشبيه أي من غير تمثيل. طيب ما تقولون في رجل قال في قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا، قال وجاء أمر ربك، بندر معطل؟ طيب هل عطل النص أو عطل الله؟ عطل النص وعطل الله. طيب عطل الله عن إيش؟
عطل الله عن مجيئه حقيقة.
أحسنت، عطل الله عن مجيئه حقيقة. عطل النص أنه حرفه، فعطل معناه المراد به أولا، لأن المراد بالنص وجاء ربك جاء الله عز وجل نفسه، فإذا قال جاء أمر ربك فقد عطل النص عن معناه المراد به. واضح؟ طيب سبق أن قلنا إن الذين يحرفون قالوا على الله بلا علم من أحمد. نعم.
أنهم جعلوا ما ليس مراد الله مرادا، ونفوا جعلوا ما ليس الله مرادا أنه أراد ذلك، أما كميرين فقالوا أراد، وقالوا عما أراده الله ما ليس مرادا.
أحسنت، يعني أنهم قالوا على الله بلا علم في الإثبات وفي النفي، فقالوا إن الله أراد كذا وهو لم يرد، وقالوا لم يرد وهو قد أراده. طيب لو قال قائل كيف تجزمون بأنه أراده؟ أليس يحتمل أن يكون مراده ما أول ما حرفوه إليه؟ فلو كان المراد غير ظاهره لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. صح. إذا نحن نجزم أن ظاهره مراد لأنه لم يرد إيش؟ لم يرد خلافه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان المراد خلافه لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا يصح أن نقول أجمع الصحابة على أن الله يجيء بنفسه. فإذا قال قائل هاتوا لنا حرفا واحدا عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو ابن مسعود أو ابن عباس أو غيرهم أن الله يجيء بنفسه، نقول لأنه لو كان المراد خلاف ذلك إيش لنقل عنه. فلما كانوا يقرؤون هذا صباحا ومساء ولم يرد عنهم ما يخالفه دل على أنهم يقولون به، يقولون به، فلا حاجة إلى أن نأتي عن الصحابة في كل صفة من الصفات بقول من أقوالهم، هذا ليس بلازم. لأن الصحابة يقرؤون القرآن ويعرفون معناه، ولم يأتي عن أحد منهم أنه قال بخلافه، فكان سكوتهم عن قول خلافه أو كان عدم النقل عنهم عن قول خلافه دليلا على أنهم إيش قالوا به. ولهذا يصح أن تقول أجمع الصحابة على أن الله استوى على عرشه حقيقة، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا حقيقة، وهكذا. وليس المراد استولى على عرشه ولا المراد ينزل أمره. فإذا قال قال كيف أين الإجماع؟ نقول إن عدم نقل عنهم ما يخالف الظاهر دليل على أنهم أجروه على ظاهره. وهذه فائدة تنفعك عند المناظرة لأهل التحريف، لأن أهل التحريف قد يطالبونك، قد يقولون إيت لنا بخبر واحد يدل على أن الصحابة قالوا إن الله يجيء بنفسه، أو إن الله ينزل بنفسه، أو إن الله استوى على العرش بنفسه، هذا دليل. عرفتم؟ فماذا تقول لو أنك راجعت إلى المسانيد والكتب المؤلفة في هذه الأمور بالإسناد؟ قد لا تجد، لكن نقول إن عدم نقل عنهم ما يخالف ظاهر القرآن يدل على أنهم قالوا بإيش؟ بظاهر القرآن، لأن القرآن عربي وهم يتلونه صباحا ومساء ويعتقدونه بمقتضى دلالة ذلك اللسان العربي. نعم نعم اي نعم اي هذا بالنسبة للرسول واضح انه ما قال خلاف ذلك، لكن هم الكلام عن الصحابة لو نقل الانسان اجماع الصحابة لكان نقل الاجماع صحيح. نعم ها؟
ورد كم بيت يسمي النبي صلى الله عليه وسلم
بالمصطفى؟ إيه؟ صح. لا فراه. الله قال في عباده وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وعباده الذين اصطفى هم الرسل، كما قال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. لا احنا ما نشير الى هذا، نشير الى ان بعض الناس بدل ما يقول قال رسول الله يقول قال المصطفى. والصفوة قلنا لا تختص بالانبياء ولا بالرسل، فلو انه قال رسول الله لكان أولى، لأنه الآن ينقل قولا يحتج به، والاحتجاج بالشيء إذا كان من رسول الله. لكن أما أن يثنى على النبي في مقام الخبر، في مقام الخبر يثنى على النبي أنه مصطفى أو أنه مكتفى، هذا ما في شيء. ولهذا المؤلف قال اعلم هذا أنه جاء الخبر عن النبي المكتفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفتقر، ما قال عن النبي المصطفى، لأن المقام مقام اتباع، فاختار لفظ المكتفى على لفظ المصطفى. ثم إن الناظم أيضا نعم قد يضطر إلى أن يعبر بهذه العبارة لصعوبة النظم. ولها قال الحريري في الملحة وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصف، فوصف الشعر بأنه صلف وهو صحيح. هنا
صح، فكلما جاء من الآيات فصحف الأحكام انتقادي من الأحاديث لو نظره كما قد جاء فصله من الغرب وإنما ولا نرد ذاك بقول مكتر به جهولي،
بس جهولي
ولا نرد ذاك بالعقول بقول مختل به جهولي.
بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى فكل ما جاء من الآيات، والكتابة خطأ مكتوبة عندنا فكلما، على أنها أداة تكرار، والصواب فكل ما على أنها كل مضافة إلى ما الموصولة، يعني كل الذي جاء من الآيات. وأظن المناقشة سبقت، ما في مناقشة، كل وحدة وما وحدة. فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقاتي من الأحاديث. هذه القاعدة التي ذكر المؤلف رحمه الله، أن كل ما جاء في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث فإننا نمره كما قد جاء. وهذا هو المروي عن السلف، يقولون في آيات الصفات وأحاديثها أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. فالواجب علينا أن نمرها كما جاءت، ولكن هل هذا الإمرار إمرار لفظي بمعنى أن نمر لفظها فقط، أو هو إمرار لفظي معنوي؟ الجواب الثاني. أما الأول فإنه مذهب باطل، ويسمى مذهب أهل التفويض أو المفوضة، وهو كما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، لأنهم بهذا المذهب ارتكبوا خطأ عظيما، حيث جعلوا المسلمين يجهلون معاني آيات الصفات وأحاديثها، وهذا خطر عظيم. إذا كنا متعبدين بألفاظ الأحكام الشرعية كالصلاة والوضوء والتيمم والزكاة والحج، فكيف لا نتعبد بآيات الصفات حتى نفهم معناها؟ المهم أننا نمر كما جاء، ومن المعلوم أنه لفظ جاء لمعنى، لفظ جاء لمعنى، فالواجب إثبات هذا اللفظ ومعناه المراد به. فإذا قال قائل هل المعنى المراد هو الظاهر أو الاحتمال المرجوح؟ فالجواب أنه هو الظاهر، لأن صرف اللفظ عن ظاهره إلى احتمال مرجوح يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. وهذا الدليل إذا لم يكن معلوما لنا كان ادعاؤه من اتباع الهوى والتحكم على الله عز وجل. وعلى هذا فنمر آيات الصفات الفعلية وآيات الصفات الخبرية وآيات الصفات الذاتية، نمره على ما هو عليه. فالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والقوة وما أشبه ذلك من الصفات الذاتية، نمرها كما جاءت، ونقول إن لله حياة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا وقوة وقدرة وعزة إلى آخره، ولا يجوز أن نصرفها عن ظاهرها، لأن صرفها عن ظاهرها خروج بها عما يراد بها. كذلك الصفات الفعلية نمرها كما جاءت، مثل المجيء، الإتيان، الغضب، السخط، الرضا، الفرح، العجب وغير ذلك من الصفات الفعلية، نمره كما جاء. فنقول المراد بالرضا المعنى الحقيقي، بالسخط المعنى الحقيقي، بالفرح المعنى الحقيقي، بالكراهة المعنى الحقيقي، وهكذا، لأنها ألفاظ جاءت لمعناها، فإذا صرفناها عن معناها الظاهر صار ذلك من باب اتباع الهوى للهدى. الصفات الخبرية وهي التي تدل على مسمى هو أبعاد لنا وأجزاء، مثل الوجه واليد والقدم والأصابع والعين، كل هذه ألفاظ تدل على مسميات هي بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء، أما بالنسبة لله ما نقول إنها أبعاض وأجزاء، لأن البعض والجزء ما يمكن انفصال بعضه عن بعض، وهذا بالنسبة لله عز وجل مستحيل. ولهذا لم نرى أحدا يقول إن يد الله بعض منه أو جزء منه، أو أن وجهه جزء منه أو بعض منه، لا لا يقال هكذا في حق الله عز وجل، لأن البعض والجزء ما صح انفصاله عن الأصل، وهذا بالنسبة لله أمر مستحيل. إذن نسميها يدا ووجها وعينا وأصبعا وقدما وما أشبه ذلك، لكننا لا نسميها بعضا أو جزءا. عكس هؤلاء، عكس ما طريق السلف في هذا الباب، الذين أجروها على خلاف ظاهرها، أو أجروها على ظاهرها وجعلوه من جنس صفات المخلوقين، أو لم يجروها على ظاهرها ولا على غير ظاهرها سكتوا. فمثلا الذين أجروها على ظاهرها وجعلوها من جنس صفات المخلوقين، هؤلاء من؟ الممثلة. وحقيقة الأمر أنهم لم يجروها على ظاهرها، وإن ادعوا أن هذا هو الظاهر فهم كاذبون. ولنضرب لذلك مثلا باليد، إذا قالوا إن ظاهر اليد أن تكون مثل أيدي المخلوقين، قلنا كذبتم، ليس هذا ظاهرا. كيف ذلك؟ لأن هذه اليد أضيفت إلى الله، فلا يمكن أن يكون المضاف إلى الله كالمضاف للمخلوق، بل المضاف إلى الله يكون لائقا بالله عز وجل. ووصف كل موصوف يناسبه. أرأيت يد الإنسان أو أرأيت يد الإنسان، هل تفهم من هذه اليد المضافة إلى الإنسان أنها مثل اليد المضافة إلى الذرة؟ أبدا، ولا يمكن أن نفهم هذا إلا من فيه هوس. فكذلك اليد المضافة إلى الله لا يمكن أن يكون مدلولها كاليد المضافة إلى الإنسان، لأنها يد أضيفت إلى موصوف بها، وصفة كل موصوف تليق به وتناسبه بحسبه. فقولكم إن ظاهر النصوص هو التمثيل، وأننا أسعد باتباع ظواهر النصوص ممن نفى التمثيل، نقول إن قولكم هذا ليس بالصواب. طيب، الذين نفوا هذا الظاهر وقالوا إن المراد باليد القوة والنعمة، وقالوا نحن أسعد بتنزيه الله منكم، نقول لهم كذبتم، لستم أسعد بتنزيه الله منا، بل أنتم وصفتم الله تعالى وكلامه بالنقائص، حيث زعمتم أن الكتاب لا يراد به ظاهره، بل يراد به معنى يخالف الظاهر تتصرفون فيه أنتم بعقولكم كما تشاؤون. ولذلك نجدكم متفرقين في المعنى المراد بهذا اللفظ، منكم من يقول المراد كذا، ومنكم من يقول المراد كذا، وكل إنسان يأتي بما أراد مما يراه عقليات وهي وهميات ليست عقليات. إذن نقول إن هؤلاء الذين قالوا المراد به خلاف الظاهر هم أيضا لم يتبعوا ما يلزمهم من إجرائها على ظاهره. إذن ما هو ظاهرها؟ ظاهرها المعنى اللائق بالله الحقيقي دون المجاز. فالمراد باليد يد حقيقية تأخذ وتتصرف وتقبض، وكذلك أيضا المراد بالأصابع أصابع حقيقية يأخذ الله بها ما أراد من خلقه، وكذلك المراد بالعين، وهكذا بقية الصفات. فنحن نمرها كما جاء لفظا ومعنى، لأنها ألفاظ جاءت لمعان، فمن نفى اللفظ فإنه لم يمره، ومن نفى المعنى فإنه لم يمره، بل الواجب أن نمرها كما جاءت ولا نتعرض لقولنا كيف ولما، لأن هذا التعرض من سبيل أهل البدع، بدليل لا التعرض للكيفية كيف ولما من سبيل أهل البدع، الدليل نعم 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 طيب، إذن قوله السؤال عنه بدعة، لا يجوز أبدا أن نسأل عن صفة من صفات الله فنقول كيف، ولا يجوز أيضا أن نقول إذا صح هذا لازم منه هذا مما يمتنع على الله، يعني مثل الذين يقولون إذا صح نزوله إلى السماء الدنيا لازم أن تكون السماء الثانية فوقه، هذا حرام ولا يجوز، ولا يمكن أن يقدر هذا التقدير من عرف الله وقدره قدره، بل نحن موقفنا في هذه الأمور هو التسليم وعدم التعرض لأي سؤال مثل هذه الأسئلة. أما لو قال ما معنى النزول أو ما معنى المجيء أو ما معنى الضحك، فهذا لا بأس أن يسأل عن المعنى حتى يبين له ما معنى الاستواء، لا بأس، لكن كيف استوى، كيف ينزل، كيف يجيء، كيف عينه، كيف يده، كيف قدمه، لا يجوز، والله أعلم. صلى الله وسلم عليه.
قال رحمه الله تعالى: وكل ما جاء من الآيات يصحح اقتباله الكفاف من الأحاديث المذكور، كما قد جاء فاسمع من النظام واعلمه، ولا نرد ذاك بالتحويل بقول مقتضى به جهوله، فعقلنا الإثبات يا خليلي من غير تأويل ولا تنفيذ.
بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما موقف أهل السنة والجماعة من الآيات الواردة، من الآيات والأحاديث الواردة في صفات الله عز وجل؟ نعم أنت إيش؟ ما موقفهم من الآيات والأحاديث الواردة في الصفات؟ كيف ما تعرف ما حضرت؟ ها؟ إيه جزاك الله خير. طيب معذور. يعني إمرارها على ما جاءت به من غير تحريف ولا تعطيل. طيب هل هي ألفاظ جاءت لمعنى أو لا؟ ها؟ ألفاظ جاءت لمعنى، إذن هم يمرون اللفظ والمعنى. لماذا قلنا بذلك؟ احترازا من مذهب المفوضة الذين يقولون أمر لفظها ودون أن تتعرضوا لمعناها. طيب استوى الرحمن على العرش، استوى، كيف نطبق على هذه القاعدة؟ أو نقرأ الرحمن على العرش استوى ولا نتعرض لمعناه؟ من الذين يقرؤونه ولا يتعرضون للمعنى؟ ها؟ أهل التفويض. طيب إذا نحن نقول الرحمن على العرش استوى نمره كما جاء، وهو لفظ جاء لمعنى، ما هذا المعنى؟ هو أنه عز وجل على عرشه عروا يليق بجلاله وعظمته، لا نكيفه ولا نمثله، واضح؟ طيب أثبت الله عز وجل عن نفسه أنه يجيء، فقال وجاء ربك والملك صفا صفا. يجيء حقا طيب من الذين يقولون نقرأ وجاء ربك ولا تعرض للمعنى؟ ها أهل التفويض. تمام. طيب قال المؤلف رحمه الله ولا نرد ذاك بالعقول. ولا نرد ذاك أي ما جاءت به النصوص من الآيات والحديث لا نرده بالعقول، لا نرده بالعقول، وإنما قال ذلك إشارة إلى قول من يقول إن المرجع في إثبات الصفات أو نفيها هو العقل، المرجع في إثبات الصفات أو نفيها هو العقل، فما اقتضى العقل ثبوته أثبتناه، وما اقتضى العقل نفيه نفيناه.